السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح متن أبي شجاع. كنا في اللقاء الأول تكلمنا عن المياه التي يجوز أن يصح ويحل بها التطهير، وقلنا إن الماء جميعه أنزله الله تبارك وتعالى من السماء، سواء ماء المطر أو ماء الثلج أو ماء البرد، والأول سائل والآخران عبارة عن أشكال متجمدة صغيرة أو كبيرة. وكذلك ماء البحر المالح وماء النهر العذب، وهذه موجودة محتفظ بها في أماكن منخفضة عن الأرض، وهي أيضا من ماء السماء. وكذلك المياه التي نزلت في باطن الأرض واستخرجناها عن طريق حفر الآبار، أو خرجت بنفسها من خلال العيون، هذه أيضا من مياه السماء التي نزلت الأرض وخرجت بطريقة ما. إذن هذه المياه كلها نزلت من السماء، فعلى أي صفة كانت هذه المياه فهي طاهرة ومطهرة، نستعملها في الوضوء ونستعملها في الغسل ونستعملها في إزالة النجاسة، طالما أنها باقية على أصل الخلقة، لم يحصل لها شيء من الأشياء الثلاثة الآتية، وهي التغير والاستعمال والتنجس. ثم تكلمنا عن الماء المسخن بواسطة الشمس، وقلنا إنه إذا كان في بلد حار جدا وكان في آنية منطبعة مثل النحاس والحديد والألومنيوم وهكذا، فهذه الآنية تتفاعل مع الماء وتحدث أذية وضررا في بدن الإنسان. فلو أخبر طبيب عدل عنده خبرة وهو ثقة بأن ذلك الماء يضر أو يؤذي، فلا ريب أن الإنسان لا يستعمله. متى يستعمله؟ يستعمله متى يبرد، لأنه إذا برد زالت الكراهة. وكما يكره أن نستعمل هذا الماء رغم أنه طاهر وأنه مطهر، لكن خشية الأذى. وكما يكره هو، يكره كذلك الماء شديد السخونة والشديد البرودة لهذا الأذى، وأيضا لأنه لا يسبغ الوضوء، الإنسان يتعجل أثناء شديد السخونة وشديد البرودة ولا يسبغ الوضوء. تكلمنا كذلك عن الماء الطاهر الذي فقد صفة التطهير، فهو طاهر فقط لكنه لا يطهر، طاهر إذا جاء على الثياب، طاهر إذا جاء على البدن، طاهر إذا جاء على الأرض، الفراش، المكان، لكنه لا يطهر. لماذا لا يطهر؟ لأمرين اثنين ذكرناهما، ذكرنا المستعمل والمتغير، والمستعمل هو الذي استعملناه في فرض الطهارة. عندنا الطهارة إما أن تكون فرض وإما أن تكون سنة. الفرض مثل أن يكون الإنسان خرج من الخلاء، قضى حاجته ثم توضأ، هذا وضوء فرض. والسنة مثل ما لو أن الإنسان توضأ وأراد أن يجدد وضوءه، هذا وضوء سنة. فالماء الحاصل بعد الوضوء الأول هذا ماء مستعمل، لا يجوز أن نستعمله في الطهارة كلها، لا في رفع الحدث الوضوء والغسل، ولا في إزالة النجس. لماذا؟ لأننا استعملناه قبل ذلك في فرض الطهارة. أما الماء الذي استعملناه في نفل الطهارة، في طهارة مسنونة كتجديد الوضوء وكغسل الجمعة وكغسل العيدين، هذا الماء باق على أصله، طاهر مطهر. ولذلك نفرق بين الغسلة الأولى في الوضوء والغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الأولى فرض، والغسلة الثانية والثالثة سنة. فالماء الذي ينتج عن الغسلة الأولى هو ماء طاهر فقط، وأما الماء الذي ينتج عن الغسلة الثانية فهو ماء طهور، يعني طاهر ومطهر. فلو فرضنا مثلا أن الإنسان يجمع الماء الذي غسله من الغسلة الأولى في إناء، هذا لا يجوز له أن يستعمله مرة أخرى في الطهارة. وإذا كان يجمع الماء الذي غسل به الغسلة الثانية والغسلة الثالثة في إناء آخر، يجوز مثلا أن يزيل به النجاسة، ويجوز أن يستعمله مرة أخرى في فرض الطهارة. هذا هو معنى الماء المستعمل، مستعمل في رفع الحدث أو مستعمل في إزالة النجس. لكن هذا الأخير له شروط، المستعمل في إزالة النجس له شروط. عندي مثلا ثوب متنجس وأردت أن أغسله، أتيت بالماء وصببت على هذا الثوب وكان الماء يتجمع في إناء، يا ترى هذا الماء المتجمع بعد غسل الثوب المتنجس هو طاهر أم لا؟ أولا افقد الأمل من أنه طهور، لا، لن يكون طهورا أبدا، يعني لن تستطيع أن تستعمله مرة أخرى في إزالة النجاسة أو في رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. لكن نحن نتكلم في مسألة هل هو طاهر أو نجس، فهو محصور بين هذين فقط، لن يكون طهورا بهذه الحالة. لماذا؟ لأنك استعملته في إزالة نجاسة. فالعلماء وضعوا شروطا أربعة لكي يكون هذا الماء طاهرا. الشرط الأول ألا يتغير، يعني تبقى طعم الماء ولون الماء ورائحة الماء كما هي من قبل الغسل إلى ما بعد الغسل، ومعنى هذا أن النجاسة ذابت فيه ولم تؤثر فيه، هذه واحدة. الأمر الثاني هو أنك تنظر في الثوب الذي تغسله، فإذا كان الثوب الذي تغسله طهرا تحقق الشرط الثاني، الشرط الأول ألا يتغير الماء، والشرط الثاني أن يطهر الثوب الذي تغسله. الشرط الثالث ألا يزيد هذا الماء، لأنه لو زاد فمعناه أن الماء تنجس. لماذا؟ الطهارة أثرت، عفوا النجاسة أثرت فيه، نزلت فيه النجاسة وزادت من حجمه. الشرط الرابع هو هذا الذي قلناه في البداية، أن تصب الماء على الثوب وليس العكس، أن يكون الماء واردا على الثوب وليس الماء مثلا في الحوض أو في البانيو وأخذت الثوب ووضعته فيه، لا، هنا مباشرة الثوب تنجس لم يطهر، والماء تنجس لم يطهر. لكن العكس يكون حققت الشرط الرابع بأن تصب الماء على هذا الثوب. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة كان الماء طاهرا، وهذا معنى الماء المستعمل. تكلمنا كذلك عن الماء المتغير. الماء المتغير عندنا الماء كما قلنا منذ قليل له طعم وله لون وله رائحة، فأحيانا يقع شيء طاهر فيغير اللون أو الطعم أو الرائحة، وأحيانا يقع شيء نجس فيغير الطعم أو اللون أو الرائحة، أو يغير أكثر من شيء، ممكن يغير الثلاثة، الطعم واللون والرائحة. فالمتغير بشيء طاهر هذا الذي نتكلم فيه، وأما المتغير بشيء نجس هذا سيأتي معنا بعد قليل. المتغير يعني الماء الذي تغير وصفه من طعم، تغير طعمه، تغير لونه، تغيرت رائحته بسبب شيء طاهر وضعناه فيه، كما يتغير الماء إلى الشاي واليانسون، كما يتغير الماء إلى العصير بسبب حبات الرمان والعصير الذي نضعه فيه. كل هذه طاهرات خالطت الماء. هذا الماء ممكن يكون طهور وممكن يكون طاهر، ممكن يكون طهور وممكن يكون طاهر، ممكن يكون نجس؟ لا مستحيل، إنما هو إما طهور نستطيع أن نستعمله في رفع الحدث وإزالة النجس، وإما أن يكون طاهرا فقط. طاهرا فقط، طاهر يعني لا نستعمله في رفع الحدث ولا في إزالة الإيه النجس. طيب متى يكون طاهرا فقط ومتى يكون طاهرا مطهرا؟ العلماء كذلك اشترطوا 4 شروط حتى يكون هذا الماء المتغير طهورا. الشرط الأول قالوا أن يتغير ب إذا توفرت هذه الشروط الأربعة كان هذا الماء طاهرا فقط، وإذا فقدنا شرطا من هذه الشروط يصبح هذا الماء إيه؟ هذا الماء طهورا. الشروط الأربعة أول شرط فيها أن يكون المخالط طاهرا، المخالط طاهرا، مثل مثلا نطبق من البداية على الماء الذي نضع فوقه الشاي، هذا المخالط فعلا لأنه يختلط بالماء اختلاطا كاملا ولا نستطيع أن نفصل ذرات الشاي بعد ذلك عن الماء مطلقا، هذه واحدة، فالمخالط طاهر. الشيء الثاني إن التغير يكون كثير، إن التغير يكون كثير، فإذا كان التغير كثير وليس تغيرا يسيرا فنقله إلى كونه إيه؟ كونه طاهرة ولا يكون طهورا. الشرط الثالث إنه يمنع إطلاق اسم الماء عليه، يعني لم يعد ماء إنما صار الآن له اسم جديد اسمه الإيه؟ اسمه شاي، اسمه شاي. هذا لا يسلب الطاهرية، هو طاهر لو وقع على الثوب، لو وقع على الفراش، لو وقع على البدن هو طاهر ولذلك نشربه، لكنه لا يطهر، لكنه لا يطهر. فإذا عندي المخالط هذه واحد، الثاني مخالط طاهر، الثالث تغير الماء تغيرا كثيرا، الشرط الرابع يمنع إطلاق اسم الماء عليه، وهذا كله متوفر في المثال اللي قلناه. الشاي مخالط وهو طاهر، وهو يغير الماء تغيرا كثيرا، وهو يمنع إطلاق اسم الماء عليه، أصبح اسمه شاي ولا يجوز أن نطلق عليه اسم ماء. مثل هذا نطبقه على أي لون من ألوان العصائر أو المشروبات وما كان مثل ذلك. فإذا كان المخالط طاهرا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، يتحول هذا الماء إلى ماء طاهر فقط، ولا يقال إنه ماء طهور. طيب، ماذا يصبح حكمه الآن؟ يصبح حكمه الآن ماء طاهر لا يستعمل في إزالة النجاسة ولا يستعمل في فرض الطهارة، فلا يصح أن نتوضأ به ولا يصح أن نغتسل به من الجنابة أو الغسل المندوب. هذه هي الشروط الأربعة في الماء المتغير. قلنا طاهر، المخالط طاهر، قلنا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، يغيره تغير كثير، عفوا بقي شرط، وهو أن يكون هذا المخالط مما يستغني عنه الماء. يعني الماء لا يحتاج إلى الشاي، لا يحتاج إلى القهوة، لا يحتاج إلى العصائر، ولا يحتاج إلى هذا، فهو الآن شيء أجنبي عن الماء. الماء يستغني عنه، الماء يستغني عنه. طيب، تعالى نقول العكس، تعالى نقول العكس، لو كان هذا المخالط نجس، لا يحوله، يجعله إلى ماء نجس، لو كان هذا المخالط، لو كان هذا الشيء اللي وقع فيه عبارة عن مجاور، وقع مثلا فيه عود بخور فغير رائحته، فأنا مددت يدي وأخرجت عود البخور من داخل الماء، وبهذا قدرت إن أنا أفصل الماء عن عود البخور مثلا، في هذه الحالة الماء باق على طهوريته. طيب، إذا كان متغير ولكن تغير يسير، ليس تغيرا كثيرا، متغير تغير يسير وليس تغيرا كثيرا، العرف العين تقول إن هذا التغير تغير يسير، هذا لا يحول الماء إلى لا يحول الماء عن الطهورية، يجوز استعمال هذا الماء في فرض الطهارة سواء كان في رفع الحدث أو في إزالة النجس. طيب، إذا كان التغير ما لا يستغني عنه الماء، الماء متغير بسبب الطين وهذا شيء لا يستغني عنه الماء، الماء متغير لأنه بقي فترة طويلة جدا في داخل الخزان، فهذا أمر لا يستغني عنه الماء، متغير تغيرا كثيرا لكن تغيره بسبب الصدأ الموجود في مواسير الحديد التي يمشي فيها، هذا أيضا شيء لا يستغني عنه الماء. فلو كان التغير بسبب هذه الأمور التي لا يستغني عنها الماء، فالماء طاهر مطهر، نستعمله في رفع الحدث وفي إزالة النجس. إذا كان الماء ما يزال يطلق عليه اسم ماء، لا يختلف الناس في أنه ماء، هو متغير تغير كثير، لكن ما زال يطلق عليه اسم اسم الماء، هذا أيضا يبقى طاهر مطهر. الماء الجديد الذي نتكلم عنه في لقائنا هذا هو الماء المتنجس، وكثير من الناس يعبر بعبارة الماء النجس، وهو تعبير صحيح مجازا، يعني باعتبار الحالة التي هو عليها الآن. ولكن لو قلنا الماء المتنجس أفضل، لماذا؟ لأن كل ما خلقه الله تبارك وتعالى فهو ماء طهور، إلا أنه طرأت عليه النجاسة بعد هذا. الماء المتنجس يعني الماء الذي وقعت فيه نجاسة، وهذا يحصل كثيرا، مثل ما نجد مثلا في خزانات المياه حشرة وقعت فيه وماتت فيه، وليكن مثلا فأرة وقعت في الخزان. متى نحكم بأن هذا الماء تنجس ومتى نحكم بأن هذا الماء لم يتنجس؟ فالعلماء فرقوا بين الماء القليل والماء الكثير. إذا كان الماء قليل، إذا كان الماء قليل له حكم، وإذا كان الماء كثير فله حكم آخر. طيب، متى نقول بأن هذا الماء قليل ومتى نقول بأن هذا الماء كثير؟ قدروه بمقدار، هذا المقدار هو في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتان تساوي بمقياس عصرنا تقريبا 216 لتر، 216 لتر. وهذا التحديد يفيدنا جدا بأن إذا عملنا خزان للاحتفاظ بالماء فيه على السطح، نجعله بداية من 216 لتر فزيادة، غالب الخزانات بهذه الصورة والحمد لله. أما إذا كان ماء أقل من هذا في بعض الخزانات صغيرة، أو كان في حوض البانيو وهو أقل من 216 لتر، أو إذا كان في إناء من الآنية اللي بنحتفظ بالمياه فيها لأجل أي عارض من العوارض، انقطاع المياه لفترة طويلة أو فترة قصيرة، لكن بنخزن المياه وبننتظر به فترة طويلة، المياه ممكن تقطع فجأة في أي وقت، فهذا الماء ماء قليل له أحكام مختلفة عن الماء الكثير. إذا عرفنا إن في ماء قليل وماء كثير، فرق بينهما، وأن الماء القليل هو ما كان أقل من القلتين، أقل من 216 لتر، والماء الكثير بداية من 216 لتر فما هو أعلى. نتكلم أولا عن الماء القليل اللي هو عبارة عن أقل من 216 لتر. أقل بقد إيه؟ لو أقل بلتر أو لترين ما يضرش، أقل من ذلك يضر، بمعنى لو كان 213 لتر يضر، 214 215 لا يضر. طيب، إذا كان 214 لتر فأقل ووقع فيه نجاسة أو لاقته النجاسة، بمعنى إن النجاسة وقعت واستقرت فيه أو وقعت ورفعناها مباشرة، في هذه الحالة هذا الماء يصبح نجس بمجرد ملاقاة النجاسة أو وقوعها فيه. ما معنى يصبح نجس مباشرة؟ يعني لا ننظر إلى صفته، لا ننظر هل تغير طعمه، هل تغير لونه، هل تغيرت رائحته، لا. الفقيه لا ينظر إلى هذه المسألة مع الماء القليل، مجرد ما وقعت فيه النجاسة أو مجرد ما لامسته النجاسة يصبح إيه؟ يصبح نجسا. تقول: لم يتغير طعمه، هو نفس الطعم، لونه هو نفس اللون، رائحته نفس الرائحة. نقول لك: ليست العلاقة ب ليست المسألة ليس الحكم بالتغير وعدم التغير. لماذا؟ لأنه ماء قليل. طيب، من أين استفدنا هذا؟ استفدناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه لا يتنجس إذا كان كلتين. طيب ما معنى هذا؟ معناه أنه إذا كان أقل من الكلتين فإنه إيه؟ يتنجس. إذا كان أقل من الكلتين فإنه يتنجس، وهذا يسميه العلماء مفهوم المخالفة. أنا عندي ماء أقل من الإيه؟ من الكلتين، ماء أقل من الكلتين، هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة تنجسه. سنعود إلى هذا الماء مرة أخرى، ولكن دعونا نكمل القسم الثاني وهو الماء الكثير. طيب لو فرضنا أن الماء كثير عند الخزان، ما شاء الله ياخد 1000 لتر، أو عند الخزان ياخد 500 لتر، يعني هذا ماء كثير أكثر من 216 لتر. هذا هو الذي ننظر فيه لمسألة تغير الماء، لو وقع فيه نجاسة ننظر في الطعم واللون والرائحة، فإذا تغير واحد من هذه الأشياء صار الماء متنجسا، وإذا لم يتغير شيء فالماء طهور. إذن في الماء الكثير اللي هو وصل ل216 لتر وزيادة ننظر لمسألة تغير أو لم يتغير. إذا كان الماء كثير ننظر في الصفات، هل يا ترى تغير طعمه، تغير لونه، تغيرت رائحته؟ فإذا حصل شيء من هذه الأشياء ولو كان التغير تغير يسير جدا جدا، المهم أنه تغير، تغير اللون، تغير الطعم، تغيرت الرائحة. وبعض الناس يقف أمام هذه الأشياء ويتساءل كيف سنعرف هذا؟ وفي الغالب الإنسان لا يتابع الماء إلا إذا استعمله، فعند الاستعمال نفترض مثلا إن الواحد منا توضأ منه، الشرع الكريم الحكيم جعل لنا أعمال نعملها في أول الوضوء نستكشف بها صفات الماء الثلاثة، فالمضمضة نعرف بها طعم الماء، والاستنشاق نعرف به رائحة الماء، وإحنا مطلوب المضمضة والاستنشاق. وإذا أخذ الإنسان الماء في كفه لأجل أن يغسل به الكفين أو أن يتمضمض به أو أن يستنشق به فينظر فيه ويراه، وبذلك يتحقق من صفاته الثلاثة قبل ما يبدأ الوضوء تماما. فبغسل الكفين يتعرف على لون الماء، وبالمضمضة يتعرف على طعم الماء، وبالاستنشاق يتعرف على رائحة الإيه؟ يتعرف على رائحة الماء. وفي هذه الحالة إذا وجد طعم متغير أو رائحة متغيرة أو لون متغير بيبدأ يبحث في الماء، هل الماء فيه شيء أم لا، خاصة إذا رأى رائحة منتنة توحي بإيه؟ توحي بميتة أو نحو هذا، فيبدأ ينظر في مسألة الإيه؟ النجاسة. فبذلك يستطيع الإنسان أن يتعرف على صفات الماء، الطعم واللون والرائحة بكل سهولة. يبقى إذن هذا الماء الكثير يتوقف في أمر نجاسته، وقعت فيه نجاسة، لاقته نجاسة، يتوقف على مسألة الإيه؟ مسألة هل تغير أم لا؟ فإذا كان تغير ولو تغير يسير فهذا الماء نجس، وإذا لم يتغير نخرج النجاسة منه ويبقى الماء إيه؟ ويبقى الماء طهورا. وإذا كان الماء لم يتغير وحكمنا بأنه طهور، يعني طاهر ومطهر، فنستعمله سواء في إزالة النجاسات أو نستعمله في رفع الحدث الأصغر بالوضوء، أو رفع الحدث الأكبر بالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس. ضربنا المثال بالنجاسة إذا وقعت في الماء، لكن هناك نجاسات الشرع عفى عنها، نجاسات الشرع عفى عنها. مثل مثلا ميتة الذباب، مثل ميتة الإيه؟ الذباب. إذا الذباب وقع في الماء، حتى لو فرضنا إن الماء قليل، الماء قليل، الشرع عفى عن هذا الذباب، كذلك عن النمل، كذلك عن الوزغ وهو البرص. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ليس لها دم طبيعي فيها، لو وجدنا فيها دما مثل مثلا البعوض اللي هو الناموس، فهذا الدم أخذته الناموسة من كائن حي، من إنسان، من حيوان ونحو هذا. هذه الأشياء لو وقعت في الماء وماتت في الماء أو وقعت ميتة في الماء لا تنجسه، طالما أنها وقعت إيه؟ وقعت بنفسها. مثل مثلا قلنا الذباب، مثل الوزغ، البرص، مثل البراغيث، مثل النمل، مثل الذباب. هذه الأشياء ميتات، نعم، نجسة، نعم، ولكن الشرع عفى عنها. فإذا وجدناها في الماء، سواء كان الماء قليل أو الماء كثير، فهذا مما عفى الشرع عنه تماما. إلا إذا الإنسان هو اللي أوقعه، طبعا ما في أحد يعني يوقع هذه الأشياء بنفسه في الماء. طيب، وبشرط آخر، وهو أن الماء لم يتغير، لأنه إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب هذه الأشياء التي نقول إن الشرع عفى عنها، فتبقى نجسة من أجل هذا التغير. ولو كان الماء كثير ووقعت فيه هذه الأشياء أيضا فغيرته، فالماء أيضا يصبح نجسا لأنه تغير. أما الفائدة اللي استفدناها فهي أن الماء إذا وقع فيه هذه الأشياء ولم يغيره فهو طهور، سواء كان ماء قليل أو ماء كثير. هذه الأشياء فقط، هذه الأشياء فقط. طيب، نلاحظ أننا نتكلم في كل هذا عن الماء، نتكلم عن الماء، يعني نتكلم عن مياه نستعملها في الطهارة، في رفع الحدث، وفي إزالة النجس. فماذا عن المائعات؟ ماذا عن الشاي والعصير؟ ماذا عن الزيت والعسل؟ ماذا عن الخل؟ ها، وهذه الأشياء السوائل الأخرى خلاف الماء. هنا في الماء كنا نقسم الماء إلى قسمين، فنقول قليل وكثير، ونحكم على كل واحد بما يناسبه. نقول القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير يتنجس إذا تغير. القسمة دي لا نستعملها مع المائعات. فلو عندي زيت أو عندي عسل أو عندي خل أو عندي عصير أو عندي شاي أو عندي مرق وقعت فيه نجاسة، فإنها تنجسه مباشرة، تنجسه مباشرة، مهما كان حجم هذا السائل، مهما كان مقداره. لو فرضنا مثلا إنه طن زيت وقع فيه فأر مات فيه، مباشرة صار هذا كله نجسا. طب لماذا؟ لماذا فرقنا بين هذه السوائل، هذه المائعات، وبين الماء؟ لأن الماء فيه قوة التطهير. الماء نفسه نستعمله في إزالة النجاسة. الماء نفسه نستعمله في رفع الأحداث، يعني الماء مطهر، بخلاف هذه الأشياء ليست مطهرة. فالماء فيه قوة تدفع النجاسة، الماء فيه قوة تدفع النجاسة، بخلاف المائعات بتتشرب النجاسة. هذا معنى. والمعنى الثاني إن الشرع سامح في مسألة الماء، لأن الماء يشق جدا على الإنسان إنه يحتفظ به كله في أشياء مغطاة، الزيت ومعروف ان له عبوات، اما الماء فمثلا لو ان الماء اللي في البيت اللي في الخزان قدرنا ان احنا نحفظه، ماذا نفعل بمياه المحيطات وبمياه الانهار وبمياه البحار وبمياه الابار وبمياه العيون؟ فيشق جدا على الناس ان يطالبهم الشرع بحفظ الايه؟ بحفظ المياه ان يقع فيها شيء، لكن لا يشق عليهم ان يطالبهم ان يحفظوا هذه الايه؟ المائعات والسوائل الاخرى. فحيثما كان عندك عسل احتفظ به في عبوة، وحيثما يكون عندك زيت احتفظ به في عبوة، مهما كان حجمه مهما كان مقداره فلا شك إنه ثمين عندك وغالي عندك ونفيس، لدرجة أنك تتكلف له إحضار علب تحطه فيها وتحتفظ به داخلها. فإذا وقع فيه نجاسة تنجسه، لكن ليست النجاسات التي ذكرناها الآن اللي هي النجاسة المعفو عنها، لا، إذا وقع الذباب في السائل، طبيخ، يعني شاي، عصير، أي مشروب من المشروبات وقع فيه الذباب، وقع فيه الناموس، وقع فيه النمل، هذا كله تخرجه وتستعمله فهو طاهر مطهر. هذه الأشياء عفى عنها الشرع في جميع الإيه؟ في جميع السوائل، سواء كان الماء أو الإيه؟ أو المائعات. هذا هو الماء الإيه؟ الماء النجس أو المتنجس. طيب، نثير على حضراتكم يعني بعض المسائل المهمة في هذا الباب. المسألة الأولى هي: هل يمكن إن إحنا نطهر الماء اللي حكمنا بأنه تنجس؟ يعني عندي الماء القليل اللي هو أقل من 216 لتر، قلنا إنه يتنجس مباشرة إذا وقعت فيه النجاسة، يتنجس مباشرة إذا وقعت فيه النجاسة. طيب، هل يمكن إن إحنا نطهره؟ الفقهاء يقولون نعم، بإن إحنا أقل شيء، أسهل شيء، إحنا نضيف عليه ماء حتى يصل إلى 216 لتر، وننظر فيه، إذا كان غير متغير أصبح طهور. عندي ماء قليل أقل من 216 لتر ووقعت فيه نجاسة وغيرته، أزوده لغاية ما يوصل 216 لتر ويزول التغير، يبقى أنا مطلوب مع هذا الماء شيئين اثنين: الشيء الأول إنه يصل إلى 216 لتر، والشيء الثاني أن يزول التغير. طب لو فرضنا إنه 216 لتر وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، يبقى مطلوب فيه شيء واحد فقط، وهو أن يصل إلى 216 لتر. المهم أنه إذا وصل ل 216 لتر وليس فيه تغير، لا طعمه تغير ولا لونه تغير ولا ريحه تغير، هذا إيه؟ هذا صار ماء طهور، تحول من ماء متنجس إلى ماء طاهر مطهر، يجوز أن نستعمله الآن في إزالة الحدث وفي رفع الحدث وإزالة الخبث أو النجس. طب لو فرضنا ان الماء ده كثير، الماء ده مثلا 500 لتر مثلا، احنا عندنا الماء كثير من 216 لتر فصاعدا، ها لو هو ماء كثير ووقعت فيه نجاسة وتأثر طعم الماء او لون الماء او رائحة الماء بهذا الايه؟ بهذه النجاسة، ماذا نفعل حتى نجعل هذا الماء طهورا مرة أخرى؟ كيف نستطيع أن نجعله طهورا بأن نزيل هذا الطعم أو اللون أو الرائحة؟ ولذلك طرق كثيرة، أسهل طريقة هي أن نضيف إليه ماء، أن نضيف إليه ماء جديدا حتى يزول هذا الإيه؟ يزول هذا الأثر حتى يتغير الطعم الجديد ويعود إلى طعمه الأول، حتى يتغير اللون الجديد ويعود إلى لونه الأول، حتى تتغير رائحته الجديدة ويعود إلى رائحته الأولى. هذه أيسر طريقة نحن نضيف إلى الماء القليل ماء حتى يصل إلى قلتين بلا تغير، وأن نضيف إلى الماء الكثير ماء جديدا حتى يصل إلى ماء غير متغير. فبهذا يكون الماء إيه؟ يكون الماء طهورا، ونستطيع أن نستعمله في فرض الطهارة من رفع الحدث وإزالة النجس. المسألة الثانية وهي معلومة طبعا في الإجابة، وهي مسألة المائعات. إذا حكمنا بأن هذا المائع، هذا السائل، كما قلنا من عسل، خل، زيت، أي مشروب من المشروبات، كل هذه الأشياء لو حكمنا بأنها نجسة، هل يمكن أن نطهرها مرة أخرى؟ لا. الإجابة لا. لا يمكن أن نطهر هذه المائعات مرة أخرى. لا يمكن أن نطهر هذه المائعات مرة أخرى. هذا يعني باختصار وبتوضيح سهل يسير مسألة المياه التي ذكرها الشيخ في بداية الكلام. ونقرأ كلامه مرة أخرى ونعلق عليه تعليق يسير. بيقول: المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه. يجوز هنا يعني يصح، ويجوز هنا معناها يحل، ومعناه أنك إذا استعملت ماء غير هذا الماء لا يصح لك طهارة، ولا يحل بمعنى تأثم لأنك تستعمل شيئا لم يجعله الشرع سببا للطهارة. إنما هذه الأشياء فقط هي التي يجوز التطهير بها: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. قلنا كلها من السماء، ولكن أخذت أشكالا متعددة سواء في صفتها أو في المكان الذي استقرت فيه. ثم قال: ثم المياه على 4 أقسام. ذكر لنا 4 أقسام، وسنذكر نحن الآن قسما خامسا هو جزء منها، ولكن توضيحا لمسألة جديدة سنبين هذا القسم الخامس. قال: في المياه في الأقسام الأربعة، قال: طاهر، وعرفنا معنى طاهر إنه لا ينجس، وكلمة مطهر، ها، مطهر معناه انه يرفع الحدث ويزيل النجس. غير مكروه، ها، غير مكروه، يعني الشرع يحب لك ان تستعمله ولا يكره لك ان تستعمله، وهو الماء المطلق، يعني الانواع التي سبقت السبع التي قلنا انها جميعا على اصل خلقتها لم تتغير عما خلقها الله تبارك وتعالى، فلا هي متغيرة ولا هي مستعملة ولا هي متنجسة. كل ما عدا هذه الأنواع الثلاثة فهو طهور: المتغير، المستعمل، المتنجس، هذه ثلاثة. وما عدا ذلك من مياه الدنيا فهو طهور يستعمله الإنسان في الطهارة، في رفع الحدث وإزالة النجس. قال: وطاهر، مطهر، مكروه، هذا طاهر ومطهر أيضا، يعني معناه أنك إذا اغتسلت به برأت من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس بالنسبة للمرأة، إذا أزلت به النجاسة زالت، ولكن مع كراهية من الشرع. وهو الماء المشمس، قلنا المسخن، طب ماذا نفعل؟ ننتظر حتى يبرد. وطاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. هذا الماء فيما نستعمله؟ نستعمله في أي شيء ما عدا الطهارة، نستعمله في تنظيف الأرض، نستعمله في تنظيف الثياب من الوسخ، نستعمله في سقي الزرع، نستعمله في سقي الحيوان، نستعمله في أي شيء من الأشياء، نستعمله في إزالة الوسخ عن البدن، نستعمله في التبرد أثناء الحر، لكن لا نستعمله في رفع الحدث ولا في إزالة النجس، لأنه لا يرفع الأحداث ولا يرفع الأنجاز. ثم قال: وماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة، أو حتى قلنا لو لم تحل مباشرة، يعني لاقته النجاسة فقط ولم تقع فيه. قال: وهو دون القلتين، أقل من القلتين اللي هم ال 216 لتر، أقل من ذلك مباشرة يصبح نجس. قال: أو كان قلتين فتغير، لو قلتين أو أكثر من قلتين الأمر متوقف على مسألة التغير، إذا تغير فهو نجس وإذا لم يتغير فهو طهور. قال: والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. شيخ كما قلنا كان في البصرة، والبصرة جزء من العراق، وهذه بغداد التي كانت تحكم الدنيا يومئذ وقبلها وبعدها إلى زمن كبير، وكان يقدر بمقادير عصره، وهو بمقادير عصرنا كما قلنا بالألتار 216 لتر. ولو أردنا أن نحسبه بالمساحة، ها العلماء يقولوا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، والذراع يساوي تقريبا يعني 40 45 سنتي، اللي بيها يعني يصل إلى مثلا 65 سنتي متر. 65 يعني مكعب طول ضلعه 65 سنتي متر، بمعنى 65 عرض، 65 ارتفاع، 65 طول، 65 في 65 في 65. هذه المساحة هي مساحة القلتين. فأنا لو حبيت أعمل يعني حبيت أعمل خزان، أعمله أكثر من هذه المساحة. هذا هو كلام الشيخ. العلماء أضافوا قسم جديد خلاف هذه الأقسام اللي قلت إن إحنا هنفصل فيه لأجل أن نبين نوعا جديدا. هو موجود في هذه الأنواع لأنه طاهر، مطهر، إلا أنه حرام استعماله. طاهر مطهر حرام استعماله. لو استعملته وضوءك صحيح، لو استعملته أزلت النجاسة، لو استعملته غسلك صحيح، ولكن يترتب على ذلك إثم، وهذا القسم يسميه العلماء الماء الحرام. الماء الحرام مثل ماذا؟ مثل الماء المغصوب اللي أخده إنسان من إنسان غصبا عنه بدون رضاه، والغصب معروف طبعا أنه بيبقى يعني بالإكراه جهرة كده، أو كان مسروقا، عكس المغصوب جهرا، المسروق خفية، هذا أيضا حرام استعماله. لو الإنسان استعمله في إزالة النجاسة زادت النجاسة، لكن يأسم، يأسم لأنه أتلف ماء غيره بغير إذنه. طيب، والماء المسروق أو المغصوب لو اغتسلت به، توضأت به، الوضوء صحيح؟ صحيح. الغسل صحيح؟ نعم صحيح، ولكن يأسم الإنسان. ومثل كذلك الماء الموقوف اللي بيسميه العلماء الماء المسبل، الذي وضعه الناس للشرب، هو ماء السبيل الذي نراه في المحطات ونراه في الأسواق ونراه على الطرق السريعة مثلا، هذا كله إذا كان مكتوب عليه ماء للشرب فقط، كما نرى ذلك في أماكن في الحرم الشريف، الحرم المكي والحرم النبوي، ونراه في بعض المساجد، ونراه كذلك في المحطات والأسواق والطرق السريعة ونحو ذلك. مثل هذه المياه يحرم أن نستخدمها في الطهارة، لا نتوضأ بها ولا نغتسل بها، لا نغسل فيها وجوهنا وأيدينا، لا نغسل فيها ثيابنا، بل لا نأخذ منها ماء نحتفظ به في الزجاجات إلا إذا علمنا أن ذلك الماء كثير جدا لأنه متصل بالمياه العامة، فالماء لا ينقطع عنه، وإنما هذا مجرد مثلا مبرد مثلا وخلاص. أما إذا كان الماء محدود قليل، فهذا الماء يحرم أن تأخذ منه وأن تحتفظ به في زجاجة. لماذا؟ لأن غيرك يريد أن يستعمله في الشرب، وأنت ربما تستعمله وربما لا تستعمله. وكثير منا يملأ الزجاجة ويشرب منها بعضها، والبعض يرميه، فعطل ماء مسبلا عن قاصد شربه. وأيضا الذي وضع هذا الماء إنما وضعه للشرب لا للاحتفاظ، وعمل حسابه إن هو مثلا كالمعتاد ينتهي خلال مثلا يوم، وفي آخر اليوم يأتي فيملأه مرة أخرى. هذا على حسب الشرب، لكن على حسب كل إنسان يملأ منه زجاجة، فالماء الذي يكفي ليوم لن يكفي لربع يوم، ها، فهذا الشخص سيأتي بعد 3 أرباع اليوم ليملأه، وأنت كده عطلت الوقف. فهذا الماء الذي شرحنا الكلام عليه يحرم استخدامه في الطهارة، يحرم استعماله في الوضوء، يحرم استعماله في يحرم استعماله في الغسل، يحرم استعماله في إزالة النجاسة، لأنه ماء للشرب فقط. ومثل ذلك لو كان ماء للوضوء فقط فيحرم الغسل منه، ويحرم إذا كان للوضوء فقط يجوز أنك تغسل يدك منه 3 مرات، وجهك 3 مرات، يدك 3 مرات، رأسك امسح 3 مرات، قدمك اغسل 3 مرات، وهكذا. المسموح به في الشرع فقط. فإذا غسلت المرة الرابعة، أو إذا غسلت يديك وأنت لا تريد الوضوء، أو إذا أخذت منه ماء تحتفظ به، كل هذا إيه؟ حرام. الضابط الذي يجمع كل هذه المسائل حتى لا نتشتت في الصور التي ذكرتها، هي لماذا أوقف صاحب هذا السبيل السبيل وأستعمله فيما أوقفه فيه في الغرض الذي أنشأه صاحبه من أجله فقط. فإذا كان أوقفه للشرب فهو للشرب فقط، وإذا أوقفه للوضوء فهو للوضوء فقط، ولا يجوز أن تزيد على الفرض والندب في الوضوء. وإذا فعلت خلاف ذلك فوضوءك صحيح، يجوز الصلاة به، يجوز الطواف به، لكن لا شك أنت عاص، أنت آثم بهذا الاستعمال، لأنك خالفت شرط الواقف، لأنك أخرجت هذا الماء عن شرط صاحبه وعن إذن صاحبه، واستعملته على غير رضا. هذا هو القسم الخامس والأخير في الكلام على المياه، وإن شاء الله رب العالمين نتكلم في اللقاء القادم عن شيء آخر، فقد انتهينا من كتاب المياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.